أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى تبارك وتعالى بعض الآيات المتعلقة بهذا المكان، وهو بيت الله الحرام، فأخبر جل وعلا أنه أول بيت وضع للعبادة للناس في هذه الأرض. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا خبر من المولى تبارك وتعالى عن وضع هذا البيت، وأنه هو أول بيت وضع للناس يتعبدون الله تعالى فيه وعنده. يطوفون به ويستقبلونه ويعكفون عنده. وهذا دليل على عظم هذا البيت عند الله تعالى، واختياره لهذا المكان لجعل هذا البيت فيه خصوصية لهذا المكان. ولهذا حرم ما حوله وما هو قريب منه، وسمي حرما تحريما وتعظيما وتقديسا لهذا البيت الذي يقصد بالعبادة عنده، يحج إليه ويعتمر، والعبادة لله جل وعلا. وضع للناس أي لعموم الناس، وليس لفئة معينة. وقد ورد أن الله تعالى عندما خلق آدم وحواء ونزلوا إلى الأرض أنهم طافوا بهذا البيت، وأنه أمرهما ببنائه، وقيل إنه كان قبة من نحاس وبنته الملائكة، وقيل إن أول من بناه هو إبراهيم، ولكن أجيب عن هذا بأن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد وأعلاها، وكانت القواعد موجودة، قوله للذي ببكة، بكة قيل هو اسم للكعبة وبقية الحرم مكة، وقيل انه اسم لمكة كلها لانها تبك رقاب الجبابرة اذا ارادوا بها سوءا، وقيل لان الناس يتباكون فيها بمعنى يزدحمون، وذلك لوعورة مسالكها. وهذا ملاحظ، ازدحام الناس لا يوجد في مكان آخر في مثل زحامهم بمكة. وقد قالت قتادة رحمه الله إن الله بك به الناس جميعا فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. هذا الملحظ من قتادة رحمه الله وهو من التابعين يدل على أنه وقع في زمن متقدم ما نواجهه من معاناة في أيام الحج، وهو ازدحام الناس، وحتى أنه تتقدم النساء أحيانا على الرجال. ولا يعني ذلك أن هذا الأمر هو الصحيح، بل هذا من الأخطاء التي يقع فيها الناس، والمطلوب منهم اجتنابها. قوله تعالى مباركا وهدى للعالمين، أي أن هذا البيت مبارك، ومن بركته أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، وفيه زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وفيه أنه أفضل الأماكن التي يتعبد فيها لله، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله، وهو المكان الوحيد الذي يستلم عبادة لله، وهو المكان الوحيد الذي يقبل فيه الحجر الأسود عبادة لله. وفيه الصفا والمروة، وفيه بقية المشاعر، وهذه كلها تعود على الناس بالخير والنفع والبركة إذا أدوا مناسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح، فيهتدون إلى الطريق السوي. فيه آيات بينات، أي فيه علامات واضحات وبراهين قوية، منها مقام إبراهيم. مقام إبراهيم آية من آيات الله، حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عندما ارتفع جدار الكعبة، وكان ابنه إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة فيرتفع به، وانحفرت آثار أقدام إبراهيم في الحجر وهو غير منتعل، فصارت آثار قدمه في هذا الحجر. هذا من الآيات التي تبين تقديس الله تعالى لهذا المكان وتأييدا لإبراهيم عليه السلام الذي أذن في الناس بالحج فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. أيضا من الآيات أن من دخله كان آمنا فهو حرام منذ خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، لا يحل فيه القتال بل ويجب أن يسعى الناس جميعا إلى تحقيق الأمن فيه، ومن هم فيه بالإخلال بالأمن أو بارتكاب المعاصي اعتبر مجرما، بل حتى الطائر والحيوان والمال والعشب آمنوا فيه، واللقطة التي تضيع من صاحبها في أمن لا يجوز أخذها إلا لمن يعرف صاحبها أو يستطيع التعرف عليه حتى يجده ويسلمها له. وكان أهل الجاهلية يلقى أحدهم قاتل أخيه في الحرم فلا يعترضه ويتحين خروجه من الحرم، فإذا خرج اقتص منه تعظيما لهذا البيت. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة استحلها ساعة من النهار وقتل فيها بعض صناديد الكفر، ثم خطب في الناس وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. استثناء من أنواع الأعشاب فإنه يجوز أخذه لأنه تسقف به البيوت، يوضع تحت الطين حتى أنه لا يتساقط منه شيء، وكذلك عند إشعال النار لأنه من النوع الناعم يشتعل بسرعة ليس كالأخشاب والحطب الغليظ، فتشتعل فيه النار ثم تمتد إلى الحطب الكبير ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا النوع من العشب، يجوز أن يختليه الإنسان من داخل مكة، وأما غيره مما نبت بنفسه فلا يجوز لأحد أن يعضده أن يقطعه، كذلك الشجر الكبير لا يجوز لأحد كسره
أما التمر فلا بأس بأخذه. والصيد لا ينفع
لا حماما ولا أرانب ولا جزبان ولا غيرها مما هو مأكول اللحم وإن كان حيوانا أو طائرا، فلا يجوز تمثيره ولا يجوز اصطياده، ومن اصطاد ذلك فعليه الإثم وعليه الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمال الذي يضيع من صاحبه كما قلنا لا يجوز لأحد التقاطه، وإنما يتركه في مكانه ولا تمتد يده إليه إلا إذا كان عنده الاستعداد للبحث عن صاحبه حتى يجد صاحب هذا المال. وهذه المسألة كثيرا ما يسأل عنها بعض الناس، وجد 100 ريال أو 200 ريال فخشي أن يأخذها لص فأخذها هو، ثم قام وتصدق بها، ويقول ما حكم ذلك؟ نقول هذا من الخطأ والغلط، لأن الواجب عليك أن تتركها في مكانها، فلست مفوض من صاحبها أن تقوم بالصدقة عنه، وإنما الواجب عليك أن تبقيها في مكانها، ومن أخذها يتحمل وزرها، لكن لا تكون أنت يدا مساعدة في الأخذ إلا إذا كان عندك الاستعداد للتعريف بها حتى تجد صاحبها. فقوله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، أي أن من جاء للبيت ودخل حدود الحرم فإنه في أمن، ويجب أن يسعى جميع الناس على تحقيق الأمن فيه، ولا يجوز لأحد أن يخل بالأمن فيه بحال، كما قال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقوله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تلاحظون الربط بين الإطعام والأمن، فالإنسان لا يتلذذ بطعام ولا نوم إذا كان خائفا، فلا بد من تحقق الأمن حتى يعيش الناس عيشة هنيئة. ومن أعظم ما يحتاجه الإنسان هو التعبد لربه، وهذا المكان ومكان عبادة وقربة، والجوار فيه من أجل الأعمال وأفضل الطاعات. وكون الإنسان يعتكف فيه أو يشتغل بالطواف أو الصلاة، هذا هو أجل الطاعات في هذا المكان، وهذا هو العمارة الحقيقية للبيت الحرام. ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، أي أنه يجب على الناس أن يحجوا من كان منهم مستطيعا. وهذه الآية تدل على وجوب الحج، وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذه دليل على أن من شرع فيه لزمه إتمامه، وأنه لا يجوز للإنسان الذي شرع في عبادة الحج ولو كانت نافلة أن يقطعها، وإنما يجب عليه أن يتمها. وقد جاء بيان منزلة الحج في الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، وقد مر بنا الكلام في أيام الموسم على فضله وما يترتب عليه وأحكام جزئياته. وهو يجب في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو فدعوه. فهذا يبين أن الحج يجب في العمر مرة، وأن الإنسان إذا أدى الفريضة ما زاد عليها فهو نافلة. وينبهنا هذا الحديث إلى أن الإنسان إذا عرف الحكم وتبين له الحق لا يلح في كثرة السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم عاب على بني إسرائيل كثرة الأسئلة وكثرة التردد على أنبيائهم يجادلونهم ويحاورونهم. لما أمرهم موسى مبلغا عن الله تعالى أن يذبحوا بقرة، ما ذبحوا بقرة، ترددوا وقالوا: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه عليه. فجاءت الأوصاف في أشد وأضيق الأمور، ولم يجد ما يتفق مع الوصف المذكور إلا واحدة، بقرة واحدة. فرفض صاحبها أن يبيعها إلا بوزنها ذهب، بينما لو كانوا استجابوا لأول الأمر وقالوا: نذبح بقرة كما أمرنا بهذا، لأجزأهم أي بقرة ولو كانت من أردع الأبقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عابهم بهذا الأمر، وأن هذا أهلكهم وسبب عليهم آثارا وأغلالا ما استطاعوا أن يتخلصوا منها. ولهذا قال لأمته عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لأن المنهيات لا تكلف الإنسان، كل أحد يستطيع أن يترك المنهيات، لكن الأوامر قد يستطيع بعض الناس وبعض الناس يعجز. فالذي يعجز يأتي بما يستطيع ويترك ما يعجز عنه. وهذا من سماحة هذا الدين وكماله ورفعه الحرج عن الأمة. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأفرع بن حابس: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته أن لا يكلفهم حرجا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، كل عام سيحج 1,000,000,000 كل سنة، لأن المسلمين بالحساب 1,000,000,000، إذا كان يجب عليهم جميعا حتى على القادرين منهم. فنفترض أن الذين يستطيعون الحج العشر 100,000,000، فالله جل وعلا حكيم في أحكامه، ونبينا صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، فكانت شريعتنا أن الحج مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو من النوافل والتطوعات. قال في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم زمن ظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. وهذا يبين أن المرأة إذا أدت الفريضة فالأولى لها أن تبقى وتتعبد الله بالعبادات التي لا تعرضها للأسفار، لأن سفر المرأة مشقة عليها وفيه تعريض لها للمشقة وما لا تستطيعه في كل أحوالها، ويكفيها أن تتعبد لله بأنواع العبادات التي تقوم بها بدون مشقة وبدون تعريض للمخاطر. ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا إذن للمرأة بأن تتطوع بالحج والعمرة، لكن الأولى لها أن تلزم بيتها. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ فقال: الشعث التفل. فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: الحج العج والسج. فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. هذا يبين أن الحج طبيعته أن الإنسان يتعرض لأحوال لا يكون فيها في حال إقامته، فمن ذلك وصف الحاج بأنه الشعث التفل، يعني الإنسان غير مسرح الشعر، وغير الإنسان الذي يتزين للباسه، فالإنسان أشعث وأغبر وغير معتني بهندامه، هذا هو الحاج. أما الإنسان الذي همه الترفه وهذا ملاحظ الآن على كثير من الناس الذين يدفعون مبالغ خيالية للحملات، يكون الحاج ب10,000 و15,000 و20,000، وكأنه جاء للنزهة والتمشية فلا يريد أن يعترضه شيء، يعتني بهندامه ويعتني بطعامه ويعتني بالجو المحيط به بحيث لا يتحمل أي نوع من أنواع الإجهاد والإرهاق والتعب، فهذا يخرج الحج عن حقيقة، ما هم ببالغيه إلا بالشق الأمر. وتلاحظون أن الإنسان مع دفعه لهذه المبالغ لم يجده في سكنه. وأما السؤال الثاني من الرجل الآخر قال أي الحج أفضل، قال العج والحج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو الذبح، ذبح الهدي، هذا هو أفضل مظاهر الحج، وهذا يعبر عن المظهر الذي يظهر به الحجاج من رفع الصوت بالتلبية والتكبير وكثرة إراقة الدماء يوم العيد وأيام التشريق. أما السبيل الوارد في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالمراد به الزاد والراحلة، الزاد الذي يتزود به الإنسان يعني النفقة من طعام وشراب ونحوهما، والراحلة هي المركب يدخل في ذلك تذاكر الطائرة وأجور السيارة التي تنقله إلى مكة، من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة ثم إلى المطار، فهذا كله داخل في معنى الراحلة. وإذا استطاع الإنسان على تحصيل ذلك فإنه يجب عليه المبادرة إلى الحج، ولا يجوز له أن يتأخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل، وقال في حديث رواه ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي ما يدري ما يعترضه، هو يحول بينه وبين أداء النسك، فهو في هذه السنة ليس عنده عوائق، صحيح غني فارغ، وقد يكون في السنوات القادمة ليس كذلك، فقد يمرض أو يشغل أو يفقر. وقد ورد أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر الحج ولا يؤخره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركت فريضة الحج فمات ولم يحج ولم يمنعه سلطان قاهر أو مرض حابس فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وهذا تنفير من تأخير أداء الفريضة. ومع الأسف نسمع أحيانا أن فلانا من الناس ساكن في مكة وهو كبير السن ولم يحج، قد يكون عمره في 30 أو 40 أو أكبر من ذلك، وإذا سألته كم مرة حجيت قال إلى الآن لم أؤدي الفريضة. سبحان الله، إذا كنت مقيم في هذا المكان ولا تؤدي الفريضة فما المانع لك والناس يأتون من الصين ومن أمريكا الجنوبية ويحجون وأنت الحج لا يكلفك شيئا إنما يكلفك همة واحتسابا ولا تحتاج إلى نفقة تذكر وإنما طعامك المعتاد وزادك المعتاد أو أقل منه يكفيك فيقول أنا مشغول بالتجارة موسم وإذا فات الموسم فات ما أحصله من مال أنتظره طوال السنة فهذه حجة واهية وقول باطل وما كتبه الله لك من الرزق يأتيك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فالواجب على المسلم أن يبادر لأداء هذا النسك ولا يجوز له تأخيره بحال ما دام مستطيعا ولهذا ذكر جل وعلا عقب هذه الجملة قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهذا تهديد ووعيد للإنسان الذي يستطيع الحج ويؤخره وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر إلى كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه وهو بهذا يحذر الناس من أن يتساهلوا في أمر الحج وتأخيره نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الجدة
بمعنى يجد ما يقول ما معنى أسبوع في الحديث الذي فيه من طاف بالبيت الأسبوع أسبوع يعني سبعة أشواط معنى كلمة أسبوع يعني سبعة أشواط يقول هل يجوز تقبيل الحجر الأسود من غير طواف نقول نعم ولكن الأولى أن يكون في الطواف يقول ما حكم من قتل جرادة أو حمامة أو غيرهما من الحيوانات أو الحشرات نقول ما كان مأكولا فلا يجوز قتله فالجرادة مأكولة والحمامة والعصفور ونحوها هذه لا يجوز قتلها في الحرم ومن قتلها فعليه جزاء فالحمامة فيها شاة لأنها مثل الشاة تعق الماء في طريقة الشرب فحكم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشاة وأما الجراد فيقوم بقيمته ويتصدق بها وقدر قيمة الجراد الذي قتلت وتتصدق بها يقول هل ورد أن الحجر والمقام يقوتتان من الجنة نقول نعم ورد فيها ورد هذا فيهما يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما توسل به الرجل الأعمى نقول يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام يجوز التوسل به وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز وهو الذي علمنا هذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي تركوا التوسل به وذهبوا إلى عمه العباس وقال عمر كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا فادعوا الله أن يغيثنا فلا يجوز الإنسان أن يتوسل بالأموات بحال من الأحوال وأفضلهم هو رسولنا عليه الصلاة والسلام وإذا كان لا يجوز التوسل به فلا يجوز التوسل بغيره والإنسان حينئذ يتوسل بالأسماء الحسنى لله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أو يتوسل الإنسان بعمله الصالح بقصة أصحاب الغار، أو يتوسل بالأحياء من أهل الصلاح فيطلب من الرجل الصالح أو المرأة الصالحة أن تدعو له. هذا هو التوسل الشرعي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.